الرحمن الرحيم. الحمد لله رب التسليم على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الذي بين أيديكم كتاب اسمه التجويد المصور، وهو نفس علم التجويد. التجويد لن يتغير أيها الإخوة، يعني لو ألف فيه مليون إنسان فلن يأتوا بجديد إلا بأمرين. الأمر الأول دقة التعاريف وصحة المعلومة، والأمر الثاني أسلوب العرض. أما معلومة جديدة يعني قطب جدل حروف القلقلة، ما حيجي واحد يقول لا والله اكتشفنا أنه ست حروف مو سبع مو خمسة، انتبهتوا؟ فلذلك علم التجويد هو نفسه، يعني نشبهه بسائل من السوائل كالماء أو الشاي أو عصير الليمون، هو لكن نحن نغير الكأس. انتبهنا كيف؟ بدل أن يكون في كأس قديم نضعه في كأس جديد، لكن لن يتغير مضمون هذا العلم. الحروف العربية التي كانت العرب تنطقها 29 حرفا لن تزيد ولن تنقص. انتبهنا كيف؟ صفات الحروف العربية هي لن تتغير. فلذلك يعني من يؤلف في التجويد إن أتى بجديد فسيكون في أحد هذين الأمرين اللذين قلتهما، إما دقة التعاريف وصحة المعلومة، وإما أسلوب العرض. فهذا الذي بين أيديكم لعله جمع بين هذين الأمرين، بين دقة التعاريف وبين أسلوب العرض على شكل لوحات وفيه الصور لمخارج الحروف، لأنه أعقد شيء أن تشرح لإنسان أمامك ما يجري داخل الفم، يعني هذا أمر فيه شيء من التعقيد أن تشرح للآخرين ما يجري داخل الفم. فلب علم التجويد، علم التجويد له لب وله مكملات، لا أقول قشور بل مكملات. لبه مخارج الحروف العربية وصفاتها، هذا لب علم التجويد. من أين تخرج الحروف العربية وما هي صفاتها؟ ثم إن صفات الحروف نوعين، صفات ذاتية للحرف، كما نقول الشين متفشية، الخاء مستعلية، هذه صفة ذاتية، مهما تحركت الشين ساكنة مفتوحة مضمومة مكسورة ستبقى متفشية. هذه شو اسمها يا شباب؟ صفة لازمة أو ذاتية للحرف. وفي صفات عارضة تعرض للحرف في بعض أحواله، كالإدغام للنون إن أتى بعدها ياء أو واو، والإخفاء للنون إن أتى بعدها خاء أو فاء، والإظهار لها إن أتى بعدها حرف حلقي إلى آخره. هذه صفات شو؟ عرضية، تعرض للحرف في بعض أحواله. هذا هو لب علم التجويد. الأبحاث المكملة له كما تعلمون يعني ما يتعلق بالمدود، ما يتعلق بالروم والإشمام، همزة الوصل، أحوال الحرف العربي إلى آخره. فطبعا نحن في جلسة مقدارها ساعة وشوي لن نستطيع أن نتكلم عن هذا العلم كله. مين منكم حافظ القرآن يرفع إيده؟ من كان منكم يحفظ القرآن يرفع إيده. لا مو الكل، في نسبة كبيرة غير حافظة. من كان يحفظ القرآن كاملا فليرفع يده. ده بده يكون عنده دليلة، مو دعوة، مو حافظ النسيان. اللي حافظ النسيان ينزل إيده، اللي حافظ نسيان ينزل ايده، الشغله فيها تقوى. طيب اللي حافظ مو نسيان بس يرفع ايده كامل القران. طيب راجعوا الدكتور انس مشان تاخذوا منه نسخه من هذا الكتاب، كتاب التجويد المصور مع القرص. طيب اللهم صل على محمد. فيعني بتحبوا تسالوا انا جاوب؟ هذا ممكن. بتحبوا نتكلم على لب علم التجويد ونكسب الوقت، نتكلم على المخارج والصفات كمان؟ هذا ممكن. اللهم صل على محمد. أولا بس نتكلم نبذة يسيرة، هذا علم التجويد من أين جاء؟ علم التجويد هو توصيف لكلام العرب، توصيف يعني ما هو مخترع. المعلومات التي فيه هكذا كانت العرب تتكلم، لكن وصفت لنا مثل علم النحو. يعني لو سألت أبا بكر الصديق أيعرف أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب؟ ما يعرف، لكن لما يتكلم يتكلم، فإذا أتى فاعل رفعه، وإذا أتى مفعول نصب بالفطرة. انتبهنا كيف؟ وإنما دعت الحاجة إلى هذا لما بدأ غير العرب يدخلون في الإسلام وبدأت الألسنة تفسد، فعندئذ دعت الحاجة إلى ظهور علم النحو. فقام علماؤنا وعلى رأسهم طبعا أول ما بدأ أبو الأسود وتلاه الإمام العظيم مفخرة الإسلام الخليل بن أحمد الفراهيدي، فوضعوا هذه القواعد مستنبطة من كلام العرب. انتبهتوا؟ يعني العرب إن وجد الخليل بن أحمد الفراهيدي أو لم يوجد يرفعون الفاعل بالفطرة، كل ما فعلوا الخليل وأمثاله من العلماء أنهم تأملوا كلام العرب فوجدوهم إن جاء من يدل على أن الفاعل أن على أن هذه الذات هي التي قامت بالفعل يجعلون العرب تجعل آخره إيه؟ ضمة. فوضعوا قاعدة قالوا الفاعل إيه؟ الفاعل مرفوع. وجدوا بأن العرب عندما يتكلمون إن مرت كلمة تدل على من وقع عليه فعل الفاعل فإن العرب يجعلون آخرها إيه؟ يجعلون آخرها إيه؟ لا تكونوا خفاف. أنا شايف في قسم منكم خفاف، عرفتوا شو الخفيف؟ الشخص الخفيف هو الذي يلتفت لأتفه الأمور. أنا جالس عم كلمكم عن العلم وأنت عم تلتفت لي على ميكروفون وقال شو بدك فيه؟ أنت جاي للميكروفون ولا جاي تتعلم؟ لا تكونوا خفاف يا أولادي، خليك ثقيل. إذا لك هدف لا يلفتنك عن هدفك توافه الأمور. هذه فائدة خدوها على الماشي. اللي بيكون جالس لأمر هام، مرت ذبابة ترك الأمر الهام والتفت للذبابة، هذا يرجى في المستقبل أن يكون فيه خير لأمته. لا تلتفت إلى العوارض، دائما أقبل على هدفك، على هدفك ولا تلتفت عنه. نعود إلى حديثنا. وهكذا علم التجويد، العرب إذا تكلموا قالوا با بو بي خا خو خي بكلامهم اليومي. كل ما فعله علماؤنا أنهم تأملوا النطق العربي فوجدوا بأن العرب تقول خا خ خ خ خو خي خ، فكتبوا الخاء من الحلق. أب أب با بو بي أب أب با، كتبوا الباء من الشفتين. أن 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 نا 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 نو 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 ني ني أن، يقلبون الحرف فتحا وضما وكسرا وسكونا، فوجدوا بأن النون إذا نطقتها العرب أخرجوها من أين؟ من طرف اللسان، فكتبوا النون من طرف اللسان. لكن لاحظوا أن 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 نو، أيوة، إذن النون ليس كلها من طرف اللسان، فيها جزء آخر يخرج من فين؟ من الأنف، من فتحتي الأنف، من مكان خلف الأنف والتجويف الأنفي الذي كانت تسميه العرب الخيشوم. أن أن، إذن النون من طرف اللسان ويصاحبها غنة من هل عرفتم من أين جاء علم التجويد؟ توصيف. يعني نحن جلسنا في هذه القاعة فدخل شخص وصار يصف، يقول قاعة فيها كراسي خضراء اللون ذات يمين وذات يسار، عليها أشخاص جالسون بعضهم يلبس كذا، والقاعة فيها كذا. هو ليس هو الذي أجلسنا وليس هو الذي لون الكراسي بالأخضر، هو وصف الموجود. انتبهنا؟ وهكذا علم التجويد، ساداتنا العلماء جزاهم الله عنا خيرا وصفوا لنا كيف كانت العرب إذا تكلمت نطقت. بعد أن بيّنوا لنا أماكن خروج الحروف العربية وضبطوها وجدوا بأن العرب إذا تكلموا استعملوا كم حرف؟ 29 حرفا. لكن بعد ما ضبطوا هذا الأمر وجدوا أنه ممكن الإنسان يقول خا 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 من المكان نفسه خا خا، لكن العرب لا تقول خا، شو بتقول؟ خا را 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 من المكان نفسه، لكن العرب لا تقول را، شو تقول؟ را. إذن لا يكفي أن أصف مخارج الحروف العربية لابد أن أصف إيه؟ هذا الحرف عندما كانت العرب تنطقه في زمن النبوة، كيف كانوا يجعلون شكل أفواههم؟ انتبهتوا؟ أيضا تأمل العلماء، وضعوا يد مثلا الخليل وضع يده هنا، ضعوا هكذا يدكم، هل هناك شيء يهتز تحت يدك؟ ما في. طيب في شيء يهتز تحت يدك؟ وضعوا الحاء هنا، وضعوا الزاي هنا، انتبهتوا كيف؟ أف أف في شيء يهتز؟ وضعوها مع الحاء، انتبهتوا كيف؟ مثلا في تحت يدك اهتزاء، وضعوها مع الزاي، وهكذا حتى قسموا الحروف إلى مجموعتين، 10 هي فحثه شخص سكت، لا يهتز الوتران الصوتيان في الحنجرة عند نطقها عندما كانت العرب تنطقها في زمن النبوة، كل كلامنا مربوط بإيه؟ بنطق العرب في زمن النبوة. يعني لا تتخيلوا أن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله فعلمه القلقلة والهمز، لا لا، هذا تفعله العرب بإيه؟ بالفطرة. العرب تقلقل في كلامها اليومي، العربي يقول تبتم تبتم هكذا، يقلقل بدون ما يشعر. تبهت؟ كل ما فعله علماؤنا أنهم وصفوا لنا، وصفوا الحرف العربية من حيث مكان الخروج ومن حيث صفة الخروج. انتبهتوا كيف؟ لولا هذا لضاع القرآن الكريم لكثرة الألسنة، لأنه ليس في كل اللغات الأخرى الحروف العربية، أليس كذلك؟ يعني الذي ليس عنده حرف الحاء أح عندما يمر على البسملة يبحث عن أقرب حرف في لغته إلى حرف الحاء فيستعمله، فتجد من يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بالنسبة له أسهل حرف شو كان؟ الهاء، فاستعمله مكان الحاء. ممكن إنسان من شعب آخر يستسهل الخاء فيقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يجد هو إيه؟ أسهل. بعض الشعوب ما عندهم شين أو يستصعبون الشين، فإذا جاءت شين في العربية أبدلوها إيه؟ سين. يقول لك أسهد، أسهد أن لا إله إلا الله، وأسهد أن شو قصده؟ أشهد. فلو بقي الأمر متروكا لضاع القرآن الكريم. أيها الإخوة، يقول علماؤنا، اسمعوا هذه العبارة بل احفظوها وافهموها، الألفاظ قوالب المعاني، الألفاظ قوالب المعاني. يعني لما أنا أقول اسمعوني لو سمحتم، اسمع هذه لفظة، سأنطق لفظة، باب باب، هذه لفظة ارتبطت في رؤوسنا بإيه؟ بهذا الشكل الذي أمامنا، المستطيل الذي له مفصلات من الأعلى والأسفل، وله مقبض وله لسان يفتح ويقفل، ومنه ندخل إلى الغرف. الألفاظ قوالب المعاني، لكن لو غيرت الباء الأولى إلى نون فقلت ناب، بدل ما أقول باب شو قلت؟ ناب. الناب هذا اللفظ مرتبط بمعنى آخر الذي هو أحد الأسنان في الفم، الناب. انتبهتوا؟ إذن إذا تغير اللفظ يتغير ماذا؟ المعنى. انتبهتوا خطورة الأمر؟ نحن الآن نتكلم عن دستور رب العالمين خالق الأكوان الذي أنزله إلى البشرية ليقول لنا من هو جل جلاله وما صفاته ومن نحن وما المطلوب منا وإن أطعناه ماذا لنا؟ وإن عصيناه ماذا علينا؟ كل هذا، هذه المعاني موجودة فين؟ في هذا الدستور الإلهي الذي اسمه إيه؟ قرآن. فإذا تغير اللفظ سيتغير مين؟ المعنى. فلذلك لولا ما فعله علماؤنا من أمر أسميه عادة التصوير الكتابي، لأنه ما كان في كاميرات تصوير. لو كان في كاميرات فيديو أمام أيام النبي صلى الله عليه وسلم وصوروا لنا رسول الله بأبي وأمي وهو يقرأ القرآن، لكنا في غنى عن إيه؟ عن كل هذه الكتب وعن كل هذه الدراسة. كنا نضع شريط الفيديو وننظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ونقلده، أليس كذلك؟ لكن لما انعدمت هذه الأدوات في زمن النبوة، قام علماؤنا بإلهام من الله عز وجل الذي تكفل بحفظ كتابه، قاموا بما قلت لكم أسميه التصوير الكتابي، التصوير عن طريق الكتابة. فوصفوا لنا مكان خروج الحرف، ووصفوا لنا هيئة الفم عند نطق الحرف التي هي صفات الحروف، بحيث استطعنا من خلال هذه المعلومات أن ننقل القرآن الكريم عبر الأجيال مع اختلاف الألسنة دون أن يطرأ على القرآن العظيم تغيير ولا مليمتر واحد. فالباء التي ننطقها اليوم باء نطقها رسول الله صلى الله عليه وسلم باء، والتاء تاء، والسين سين، والفتحة فتحة، والضمة ضمة، والممدود ممدود، والمقصور مقصور، والمغنون مغنون، وهكذا. لله الحمد والمنة لم يتغير من القرآن العظيم حرف واحد، لا من حيث مكان الخروج ولا من حيث صفة الخروج. طبعا هذه الدقة المتعالية العالية ليست شرطا لكل أفراد الأمة، هي شرط لأفراد قالوا نريد أن نكون من علماء القرآن، نريد أن نكون من النقلة للقرآن عبر العصور. أشياخنا رضي الله عنهم وأشياخهم، وأنت راجع إلى الخلف، زيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو هريرة وابن عباس والخلفاء الأربعة وغيرهم من الذين تصدوا لتعليم القرآن، أبو عبد الرحمن السلمي، أبو عمرو عثمان، ابن سعيد الداني، الإمام الشاطبي، إمام الجزري، كل هؤلاء السادة العظام على مر العصور الذين تخصصوا بجانب معين من علوم الشريعة. علوم الشريعة كثيرة أيها الإخوة، لا يستطيع إنسان أن يحيط بها، علوم الشريعة كثيرة. فعلى طالب العلم أن يأخذ من كل فن شرعي بطرف، شوية عقيدة، شوية فقه، شوية نحو، شوية صرف، شوية سيرة، شوية تفسير، شوية حديث، شوية علم الفرائض، من كل فن بطرف، ثم يتخصص في علم أو علمين. لكن يكون جاهل تماما بأحد العلوم الشرعية ومتعمق جدا في علم آخر، هذا لا يصح. انتبهنا؟ لابد من كل فن شرعي بطرف، ثم يتخصص في علم أو علمين بحسب كبر وصغر العلم الذي يريد أن يتخصص فيه. انتبهنا؟ إذن هذا هو علم التجويد. علم التجويد علم له فضل على الأمة الإسلامية كلها، ولولاه لضاع القرآن الكريم. من شيء 34 سنة تقريبا كنت في إسطنبول عاصمة الخلافة الإسلامية في تركيا، وكان لي صديق تركي يتكلم العربية جيدا، ومعه صديق آخر تركي لكن محب للعربية لكنه ما زال مبتدئ. هذا الكلام من 34 سنة. فهذا الأخ المبتدئ يحب العربية ويريد أن يتعلمها، شغوف جدا لكنه ما زال في البدايات في ذلك الزمان. فكان يأتيني إلى الفندق هو بالزميل الآخر، يقول لي كيف خالك، كيف خالك. أنا هذا كما قلت لكم منذ قليل، عندما يكون الإنسان ليس عنده حرف يبحث عن إيه؟ عن أقرب حرف. طبعا أنا أفهم عليه أنه يريد كيف حالك؟ لكنني أريد أن أمزح معه، أقول له أنا توفي رحمه الله. يقول لي كيف خالك؟ أنا أقول له توفي رحمه الله، توفي خالي توفي. فيفعل يديه هكذا مستغرب. وصديقنا الآخر الذي يعرف العربية جيدا والتركية، هو تركي طبعا، يضحك ثم يترجم له، يقول له حاء وخاء وكذا، يشرح له. فبعد أن فهم أخونا ذاك قال لي انظروا ماذا قال، كيف حالك؟ والله أيها الإخوة بذل مجهودا مخيفا ليخرج إيه؟ حرف الحاء. انتبهت كيف؟ إذن لذلك ورد في الحديث والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أنه عم يتعب أكثر من غيره. انتبهنا؟ واحد يتكلم الحاء منذ أن كان طفلا صغيرا في بيته حا حوحي عادي، وواحد يبذل جهدا كبيرا، فهل يستويان عند الله؟ الذي يبذل جهد أكثر يأخذ إيه؟ أجر أكبر. هذا يعني أمر منطقي. انتبهنا أيها الإخوة؟ إذن لولا علم التجويد لضاع القرآن الكريم. انتبهت كيف؟ مرة قرأت علي امرأة في التلفزيون إنا أنزلناه في ليلة الغدر وما أدراك ما ليلة الغدر. الغدر تعرفون الغدر في العربية؟ الغدر هو الخيانة، يعني إنسان يغدر بالإنسان، يعني يأتيه من الخلف ويضربه ويطعنه، هذا الغدر. فهل الليلة التي أنزل الله فيها القرآن هي هكذا؟ أم أنها ليلة القدر؟ أرأيتم تغيير الحروف كيف يؤدي إلى تغيير المعاني؟ بعض مناطق جنوب يعني في اللي بعض مناطق اليمن وفي شعوب أخرى حرف العين غير موجود، فيستبدلونه بالهمزة. يقول بعض الإخوة في مناطق معينة في اليمن سبأ تسعة بدل إيه تسعة عوعي ما يستطيعون، شو يقولون تسعة سبأ. أنا إندي بلك، أنا إندي شو قصده؟ عندي. فهذا إذا أراد أن يقرأ والله يعلم وأنتم لا تعلمون كيف يقرأها؟ نسأل الله العافية. تبهتم؟ تبهتم كيف أن تغيير مخارج الحروف قد يؤدي إلى إيه؟ لذلك الذي أباحه الله عز وجل للقبائل العربية في زمن النبوة تسهيلا عليهم فقط إبدال الهمزات. إبدال الهمزات ما بيغير المعنى. بئر بير يؤمنون يؤمنون بئس بيس ما بيغير المعنى، لكن تغيير حرف بحرف. انتبهتوا كيف بعض القبائل العربية تغير الجيم إلى الياء؟ إلى الآن في بعض مناطق الكويت وغيرها يقلبون الجيم إيه؟ إلى ياء، ويقلبون القاف إلى جيم، يقولون الشارجة بدل الشارقة شو بيقولوا؟ الشارجة. تبهنا كيف؟ أبو قاسم بيقول أبو جاسم، يقلبون القاف إيه؟ إلى جيم، ويقلبون الجيم إلى ياء. تبهنا شلون؟ يعني مثلا مجنون شو بيقولوا؟ مينون. جوعان شو بيقولوا؟ يوعان. أنا مرة قال لي أخ، قال لي أنا ما درست علم التيويد. علم التيويد هذا من عندكم من حضرموت. قال لي من فين يخرج حرف الجيم؟ حرف الجيم شو قصده؟ حرف الجيم. إذن لو ترك الأمر أيها الإخوة لضاع الدستور الإلهي الذي أنزله الله ولتبدلت كلماته. أدركتم أهمية وخطورة علم التجويد؟ أدركتم فضل سادتنا العلماء الأوائل سيبويه والخليل والأبو الأسود الدؤلي وأمثالهم في تلك الطبقة الذين ألهمهم الله عز وجل وصف الحروف العربية من حيث المخرج ومن حيث الصفات؟ ولولا هذا العمل لضاعت أصوات القرآن الكريم. أدركتم؟ إذن هذا هو علم التجويد. فمن المؤسف عندما يأتي إنسان لم يعرف هذه الحقائق ويقول يا أخي هذا التجويد هذا علم وسوسة. بلغني عن بعض الناس بيقولوا علم وسوسة، وأنه علم من اختراع المشايخ. اختراع المشايخ؟ شلون يعني اختراع المشايخ؟ يعني جلسوا المشايخ قالوا شو رأيكم يا شباب نعمل الحروف فيها مهموس ومجهول، هيك فعلوا؟ إيش هالكلام هذا؟ إن كنت تعلم فتكلم، وإن كنت لا تعلم فقل لا أعلم. وما يضيرك أن تقول لا أعلم، ولكن يضيرك أن تتكلم بما لا تعلم. انتبهنا كيف؟ هذا العلم له فضل على كل مسلم، ولولاه لضاع الدستور الإلهي. فجزى الله سادتنا العلماء، ويعني أخي الدكتور أنس الله يسلمه دار في البلاد ورأى شعوب الأرض، ونحن كذلك، والشيخ عبد الله بصفر وكل إخواننا، كل إخواننا، تجد بعض الشعوب من إفريقيا، من الجمهوريات السوفيتية، من شرق آسيا، والله لو أغمضت عينيك وهم يقرؤون لا تقول إلا إن هذا القارئ عربي ابن عربي، ولا حرف واحد غلط، لا من حيث المخرج ولا من حيث الصفات. هذا بفضل مين؟ بفضل الله عز وجل الذي تكفل بحفظ كتابه، وأكرم هذه الأمة بساداتنا علماء التجويد الذين دونوا لنا كما ذكرت لكم، وصوروا لنا كتابيا حروف القرآن، ما كان في آلة التسجيل، فصوروها عن طريق الكتابة، فجزاهم الله خيرا، وبارك الله تعالى في الموجودين منهم، ورحم الله من تقدمنا إلى رحمة الله منهم. هذا بس أحببت أن أقدمه بين أيديكم، وإن أطلت قليلا لكن هو على من الأهمية بمكان، لندرك أهمية هذا العلم الذي نحن بصدد التعمق فيه. طبعا أيها الإخوة، علم التجويد في هناك ما يسمى بمشهور الأحكام، وفي هناك ما يسمى بدقائق الأحكام. تمام، كل علم هكذا، كل علم من العلوم في مشهور الأحكام وفي دقائق الأحكام. فأريدكم خاصة الإخوة الذين رفعوا أيديهم وقالوا بأنهم يحفظون القرآن كله، أريدكم أن تكونوا على معرفة ودراية بمشهور الأحكام وكمان ودقائقها. لو أتينا، طبعا هذه أهم الأبحاث في كتاب التجويد المصور، لو أتينا إلى بحث مخارج الحروف نجد بأن المخارج الرئيسة للحروف كما نرى الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشم. أما الجوف فهو يشمل هذين التجويفين. انظروا الله يسلمكم، المنطقة الخضراء هذه اسمها التجويف الفم أو الفموي، والمنطقة الزرقاء اسمها التجويف الحلقومي أو الحلقي. مجموع هذين التجويفين هو الجوف. هل عرفتم ما هو الجوف؟ الفراغ الفموي والفراغ الحلقومي. بعض إخوانا بيقول الجوف ويشير إلى إلى صدره، لك يا ابني ما في حرف بيطلع من هون، ما في حرف بيطلع من هنا، كل الحروف تخرج من الوترين وما بعد الوترين، الوترين الصوتيين وما بعدها مو ما قبلها. لكن غره كلمة الجوف فظنها الجوف اللغوي، هذا جوف اصطلاحي ليس الجوف اللغوي. فإن سمعتم كلمة الجوف ماذا نعني به؟ الفراغ أو التجويف الحلقي والفموي، المنطقة الخضراء والزرقاء معا. هذه حروف المد الثلاثة، ممكن نعيدها؟ عبرنا عن الصوت بهذا الدخان الأبيض، وانتبهوا فقط إلى الألف. هل لاحظتم كيف أن اللسان يبقى في وضع يسميه العلماء وضع الراحة، والفم شكله عادي. انظروا إلى فمي، اللسان في وضع اسمه وضع الراحة، بينما لما ننطق الواو يحدث أمران، تنضم الشفتان إلى الأمام ويرتفع أقصى اللسان. هل لاحظتم؟ الشفتان تنضمان ويرتفع أقصى اللسان، بينما في الياء لما ننطق الياء يرتفع وسط اللسان. انتبهوا إلى وسط اللسان لو سمحتم. هل لاحظتم ارتفاع وسط اللسان؟ إذن ارتفاع وسط اللسان، قول أي، قول أنت الآن أي يا، تجد بأن وسط لسانك شو عم يصير؟ يرتفع. هكذا تخرج من الجوف ماذا يخرج؟ حروف المد الثلاثة. فنسبت حروف المد إلى المجرى الصوتي كله الجوف لأنها تخرج بأقل انضغاط للصوت، فيكون اللسان في وضع الراحة في الألف كما ذكرت لكم. عرفتوا شو وضع الراحة؟ هكذا عادي. ويرتفع وسطه فين؟ في الياء. ويرتفع أقصاه في الواو مع انضمام الشفتين فيها، فيها في الواو يعني. نعم. ونسبت الواو والياء غير الماديتين إلى مخرجهما لأن انضغاط الصوت فيهما أكثر منه في الماديتين، والله أعلم. هذه محاولة للتوفيق بين كلام سيبوي وكلام الخليل بن أحمد. الحلق هو هذه المنطقة الزرقاء، هل ترون المنطقة الزرقاء؟ هذا هو الحلق. ما ترونه في أسفل الصورة ها هنا، هنا الوتران الصوتيان، شايفين هذه الثانية المنطقة التي فيها انثناء، هذا الوترين الصوت. من هذا المكان يتكلم كل البشر، من هذا المكان. وفيه ثلاثة مخارج لستة أحرف، طبعا هذا معروف لديكم. انظروا، هذه هي من أقصى الحلق، منطقة الأوتار الصوتية، مخرج مين ومين؟ الهمزة والهاء. هذه الهمزة الساكنة، كيف تخرج الهمزة الساكنة؟ بانطباق الوترين. الوترين هذان الوتران هما في أقصى الحلق. قول شوف، يأتون، قول يأ مرة ثانية، يأ. حاول أن تمشي الصوت بعد الهمزة، يأ في مجال. ليه؟ لأن الوترين قد انقفلا تماما، واضح؟ إذن كيف تخرج الهمزة الساكنة؟ بإقفال الوترين الصوتيين. لما بيكون عندك كلمة مختومة بهمزة مثل من السماء وأردت أن تقف عليها، ما المطلوب منك؟ قفل الوترين الصوتية بس. من السماء، إذا أقفلت الوترين خرجت مين؟ الهمزة. إذا قلت من السماء ما خرج همزة. انتبهنا كيف؟ هذه الهمزة المتحركة، هذه بعكس الساكنة. الساكنة كيف خرجت أيها الإخوة؟ بانطباق الوترين. المتحركة بالعكس، يكون الوتران منغلقان ثم إيه؟ يبتعدان. آمنوا، أوتوا، إيمان. انتبهتوا كيف؟ يكون الوتران إيه؟ ملتصقين ثم يبتعدان عن بعضهما، فتخرج الهمزة الميم المتحركة. أما الهاء فتخرج كما ترون بانفتاح جزئي للوترين ويبقى بينهما انفراج، ويرتجف الوتران عند خروجها. إذا فتحنا، انتبهوا ملاحظة هامة جدا، إذا فتحنا الوترين جدا وباعدنا بينهما جدا فإن الفتحة تصير واسعة ويمر منها هواء بكمية كبيرة ولا تخرج لها. بعض إخواننا بيقولوا اهدنا الصراط، شو مسكين عمي يباعد بين الوترين جدا فيتدفق كمية كبيرة من الهواء، ويا ليته بعد كل هذا التعب أخرجها. ما أخرجها، أخرج هواء. انتبهت؟ أتعب نفسه ولم يأتي بالصوت المطلوب. ما الحل؟ الحل ألا نباعد جدا بين الوترين. انظروا إلى الصورة، شايفين الوترين ليسا بعيدين جدا مثل حرف سبعة بينهما. لا، ومن الطبيعي أن يرتجفا. اهدنا الصراط يهتدون الله. انتبهنا كيف؟ نعم. تخرج الهاء بانفتاحهما الجزئي. الآن ننتقل إلى منطقة إيه؟ وسط الحلق. انتبهوا لي إلى هذين الحرفين. العين تخرج من أقصى الحلق من منطقة لسان المزمار. أرأيتم هذا الشكل؟ هذا اسمه إيه؟ لسان المزمار. هذا الذي يغلق المجرى التنفسي عندما نأكل ونشرب. لسان المزمار قطعة من اللحم جل جلال الله خلقها في أفواهنا، لولاها لاختنقنا جميعا. لولا هذه القطعة الصغيرة رأيتموها؟ هذه شايفين قطعة اللحم الصغيرة هذه؟ هذه تغلق المجرى الهوائي عندما يمر الطعام ومن كمان الشراب، فيمر الأكل والشرب إلى المري إلى المعدة. لولا هذه القطعة الصغيرة لدخل الأكل والشرب إلى الرئتين، والرئتين ليستا مهيئتين لاستقبال طعام وشراب، ما فيهم مجرى نافذ إلى الخارج، بدليل أننا كلنا أحيانا ونحن نأكل ونشرب، يعني بالعربية نقول يشرق أحدنا بأن يدخل شيء ولو بقدر السمسمة من الطعام أو الشراب إلى تلاقي الواحد يجلس ويكحكح ساعة بيقول لك والله لح اختنق، هو من إيه شو دخل شيء بقدر السمسمة في المجرى. هذه كل فترة وفترة تحدث حتى ينبهنا الله عز وجل على أن نشكره على هذه النعم. انتبهتوا؟ فهذا لسان المزمار من جملة وظائفه أنه إذا رجع إلى الوراء يتضيق الحلق، يرجع إلى الوراء. شوفوا حرف العين، تأملوا حرف العين لو سمحتوا، تجدون بأن لسان المزمار، شايفين لسان المزمار يرجع إلى الوراء ويتضيق فيخرج حرف العين. اسمعوا أول، اسمعوا نعبد نستعين. انتبهتوا؟ بعض أخواننا بيقولوا نابد نا هذه أشبه بالألف، هذه انتبهنا ما هي عين، ولا كمان نقلبها همزة نأبد إياك نأبد وإياك نستعين، هذا شو بيكون عميل؟ هذا بيكون قلبها همزة. انتبهتوا كيف؟ هذا ما بيصح كمان. عوعي، كيف حدث هذا؟ برجوع لسان المزمار إلى الوراء وتضيق الحلق. انتبهنا شلون؟ العين مجراها ضيق بسبب رجوع لسان المزمار أكثر. فصحيح أن الحاء والعين كلتيهما من وسط الحلق، لكن في بينهم اختلاف. وضح أيها الإخوة؟ أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وأن يديم علينا وعليكم تعلم وتعليم القرآن العظيم على النحو الذي يرضيه. إنه تعالى سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.